بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فما زال الحديث مستمرا في شرح كتاب الروض المدبع للعلامة منصور بن يونس البهوتي، وما زلنا في كتاب الصلاة في باب ما يكره للمصلي وما يباح ويستحب وما يتعلق بذلك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وله قتل حية وعقرب وقمل، أي له قتل حية، واللام هنا للإباحة، ولكن الإباحة هنا لبيان رفع الحرج، فلا ينافي أن يكون ذلك مستحبا ومشروعا للمصلي أن يقتل الحية بل يسن له ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فقال: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. فيسن أن يقتل الحية، فإن هاجمته وجب أن يقتلها دفاعا عن نفسه، وله قتل العقرب. قال: قتل وله قتل حية وعقرب وقمل، أي له قتل القمل في الصلاة، والقملة هي حشرة صغيرة تتولد داخل الثياب والشعر وتقرص الجلد وتمتص الدم وتشغل الإنسان، فله أن يقتلها، وبراغيث ونحوها، لأنه صلى الله عليه وسلم يقول المصنف لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. رواه أبو داود والترمذي وصححه. يقول المصنف رحمه الله تعالى: فإن طال أي كثر الفعل، فإن طال أي أكثر المصلي الفعل عرفا من غير ضرورة وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة. فإن طال أي أكثر المصلي الفعل عرفا، العرف بمعنى العادة، وهو ما اعتاده الناس وألفوه، من غير ضرورة أي من غير أن يكون مضطرا إلى الإطالة، وكان متواليا بلا تفريق بطلت الصلاة. بطلت الصلاة، هذا مجمع عليه، يعني إذا كان ليس مفرقا، إذا كانت هذه الإطالة طويلة عرفا ولا تكون لضرورة وليست متفرقة بل متوالية، فإذا اجتمعت هذه الصلاة الثلاثة صارت مبطلة للصلاة، مبطلة للصلاة. قال المصنف: ولو كان الفعل سهوا. ولو كان الفعل سهوا، ولو هنا الإشارة إلى الخلاف، يعني هناك من خالف فقال إذا وقع هذا الفعل من الإنسان وكثر سهوا فإن الصلاة لا تبطل، القاعدة المعروفة وهي أن فعل المحظور على وجه السهو لا يلحق فيه إثم ولا إفساد، لكن الذين قالوا إنه مؤثر قالوا إن هذا يغير هيئة الصلاة ويخرجها عن كونها صلاة وليس مجرد فعل لا يؤثر. قال: ولو كان الفعل سهوا إذا كان من غير جنس الصلاة، لأنه يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأركان، نعم، ويذهب الخشوع ويغلب على الظن أنه ليس فيها، وكل ذلك مناف لها أشبه ما لو قطعها. فإن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف، والمصنف إن كان هذه الإطالة التي كثرت إن كان لضرورة لم يقطعها كالخائف من عذر أو سبع أو نار ونحو ذلك، وكذا إن تفرق ولو طال المجموع، يعني لم يبطلها إذا كان طويلا وتفرق، يعني ليس متواليا، وإنما تبطل إذا اجتمعت هذه الثلاثة، أن يكون متوالي، أن يكون بدون ضرورة، وأن يكون مجتمعا لا مفرقا. قال المصنف: واليسير ما يشبه فعله صلى الله عليه وسلم من حمله أمامة، من حمله أمامة، أمامة بنت زيد بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أبي العاص بن الربيع، تزوجها علي بعد فاطمة. فأنا بقتادة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه، فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. متفق عليه. قال المصنف: صعود صعود المنبر ونزوله عنه لما صلى عليه، فتح الباب لعائشة، وتأخر في صلاة الكسوف، ثم عوده، ونحو ذلك، ونحو ذلك مثل ما تقدم أيضا، كرد المار وقتل الحية والعقرب والغمز والإشارة وعقد التسبيح وغير ذلك. واتفق الأئمة على أنه لا بأس بالعمل اليسير للحاجة، فإن احتاج إلى فعل كثير قطع الصلاة، قطع الصلاة وفعله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإشارة الأخرس ولو مفهومة كفعله، كفعله، فتبطل الصلاة إذا كثرت عرفا وتوالت، ليست ولا كقوله، ولا تبطل بعمل القلب، يعني لا تبطل الصلاة بعمل القلب ولو طال لعموم البلوى. قال: ولا تبطل بعمل القلب، نعم، ولو طال لعموم البلوى، ولم يؤمر بالإعادة، وقد دلت النصوص على أن الأجر والثواب مشروط بحضور القلب، ولم تدل على وجوب الإعادة. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإطالة نظر في كتاب ونحوه، يعني ككتابة في جدار ونحوه، لم تبطل إجماعا، وكره إجماعا، يعني النظر إلى ما يلهيه، حتى إذا قرأ ما فيه بقلبه ولم ينطق بلسانه ما كراهته لم تبطل، ولا تبطل إن قرأ من المصحف سواء كان يحفظه أو لا، ولا أثر لعمل غيره. نعم. كمن مص ولدها ثديها، لعدم المنافي، لعدم المنافي. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإطالة نظر في كتاب ونحوه. قال: وتباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها كأوائلها. قال الإمام أحمد المنقول عنه صلى الله عليه وسلم: قراءة السورة أو بعضها أو بعضها من أولها. يقول المصنف: تباح في الصلاة فرضا كانت أو نفلا قراءة أواخر السور وأوساطها، لما روى أحمد ومسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأولى من ركعتي الفجر قوله تعالى: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية، يعني إلى آخر الآية، وقالوا نحن له مسلمون، من سورة البقرة. والثانية الآية في آل عمران: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، الآية، ولعموم قوله تعالى: فقرأوا ما تيسر منه. ولما روى أبو داود وغيره عن أبي سعيد: أمرنا أن نقرأ بالفاتحة وما تيسر. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقرأ في الآخرة من صلاة الصبح آخر آل عمران وآخر الفرقان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لم يكن غالبا عليهم، وأعدل الأقوال قول من قال يكره اعتياد ذلك دون فعله أحيانا لئلا يخرج عما مضت به السنة وعادة السلف من الصحابة والتابعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا نابه، إذا نابه أي عرض للمصلي، وإذا نابه أي عرض للمصلي شيء، أي أمر، أي أمر سواء يتعلق بالصلاة هذا الأمر أو يتعلق بأمر خارج عن الصلاة كاستئذان عليه وسهو إمامه، وسهو إمامه إذا سهى إمامه عن واجب أو بفعل في غير محله، وكخوف على إنسان الوقوع في شيء أو أن يتلف شيئا، وكتنبيه المار من يريد منه أمرا وهو لا يدري أنه يصلي فينبهه على أنه يصلي. قال المصنف: سبح رجل، سبح أي قال سبحان الله رجل، المراد هنا الذكر، ولا يشترط البلوغ، وإن كان مراهقا فإنه يسبح. ولا تبطل إن كثر، أي لا تبطل الصلاة بالتسبيح وإن كثر، لأنه من جنس الصلاة بخلاف التصفيق. يقول: وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى، ببطن كفها على ظهر الأخرى أو ظهرها، ضرب ظهر كف على بطن الأخرى. قال: وتبطل إن كثر، وتبطل إن كثر يعني التصفيق من المرأة لأنه من غير جنس الصلاة، فأبطلها كثيره عمدا كان أو سهوا. فلو ضربت بيديها بطنا لبطن بقصد اللعب ولو قليلا مع علم التحريم، وكذا إن فعله لاعبا عالما بتحريمه بطلت، وإن قل لمنافات الصلاة. يقول: وتبطل إن كثر يعني التصفيق، لقول صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، متفق عليه من حديث سهل ابن سعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكره التنبيه بنحنحة، النحنحة تردد الصوت في الحنجرة، وصفير، الصفير هو الصوت الذي يمتد ولا يغلق وهو خال من الحروف، وتصفيق، وتصفيقه، والتصفيق ضربه بيده على يدي حتى يسمع لها صوت، وتسبيحها أي ويكره التنبيه من المرأة بالتسبيح لأنه خلاف ما أمرت به ولئلا يفتتنوا بصوتها. لا بقراءة، يقول لا بقراءة وتهليل وتكبير ونحوه كتسبيح وتحميد واستغفار فيباح له لأنه من جنس الصلاة، وكذا إن ترك إمامه ذكرا فرفع المأموم صوته به ليذكره ونحوه، كل ذلك يشرع له ونحوه. ويبصق ويقال بالسين والزاي، البصاق من الفم، البصاق، البصاق، البصاق أو البصاق أو البزاق هو ما يخرج من الفم، البزاق يكون من الفم. قال: ويبصق ويقال بالسين والزاي في الصلاة عن يساره، عن يساره في الصلاة لا عن يمينه، لما في صحيحين قال في المصنف في الصلاة عن يساره، لا يبصق يعني عن يمينه لما في الصحيحين وغيره من حديث أنس وغيره: إذا قام أحدكم في صلاته فإنه يناجي ربه فلا يبزقن قبل قبلته لكن عن يساره وتحت قدمه. في الصحيح: فإن عن يمينه ملكا، فإن عن يمينه ملكا، ولابن أبي شيبة: فإن عن يمينه كاتب الحسنات. قال: وفي المسجد في ثوبه، أي ويبصق إذا كان في المسجد في ثوبه، في ثوبه حتى لو بصق من هو خارج المسجد فيه تناوله، تناوله إذا بصق وهو خارج المسجد داخل المسجد فإنه يتناوله. وفي المسجد في ثوبه، أي تتعين هذه الطريقة إذا كان في المسجد فلا يبصق في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بصاق في المسجد خطيئة. ويحك بعضه ببعض إذهابا لصورته، أي البصاق لما في الصحيح عن أنس: ثم أخذ طرف ردائه فبزق فيه ثم رد بعضه على بعض. ولمسلم عن أبي هريرة أنه رأى نخامة في قبلة المسجد فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبل ربه فيتنخى أمامه؟ أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخى في وجهه؟ فإذا تنخى أحدكم فليتنخى عن يساره تحت قدمه، فإن لم يجد فليقل هكذا، فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه على بعض. قال النووي وغيره: إذا بصق في المسجد فقد ارتكب الحرام وعليه أن يدفنه، ومن رآه يبصق فيه لزمه الإنكار عليه ومنعه إن قدر، يمنعه إن قدر على ذلك. قال أحمد: البزاق في المسجد خطيئة، وكفارته دفنه للخبر الذي ذكرناه قبل قليل، حديث في وجدت في مساوي أعمالنا النخامة تكون في المسجد فلا تدفن، رواه مسلم. ويخلق موضعه استحبابا، ويخلق موضعه استحبابا لفعله عليه الصلاة والسلام. ويخلق بضم أوله وشد اللام، أي يطلع موضع البصاق ونحوه بعد إزالته بالخلوق، وهو أخلاط من الطيب أي يطيب، ويلزم حتى غير الباصق إزالته. نعم، يعني من المسجد، للحديث الذي ذكرناه قبل قليل، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وجدت في مساوي أعمالنا النخامة تكون في المسجد فلا تدفن. وكذا المخاط والنخامة، وكذا المخاط، المخاط يكون من الأنف، والنخامة تكون من الصدر. وإن كان في غير المسجد جاز أن يبصق عن يساره، جاز أن يبصق عن يساره إذا كان في غير المسجد، أو تحت قدمه، أو تحت قدمه لخبر أبي هريرة رضي الله عنه: وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها، رواه البخاري. وظاهره لا قدامه ولا عن يمينه، كما في حديث أبي سعيد، وخبر أنس مقيد بالصلاة كما تقدم. وفي ثوبه أولى، أي وبصق في ثوبه ونحو أولى من كونه عن يساره، لفعله صلى الله عليه وسلم وأمره به ولئلا يؤذي به. ويكره يمنة وأماما، ويكره يمنة وأماما للأخبار الواردة في ذلك، واحتراما للأمام وحفظ اليمين، ويمنة بفتح الياء، وكذا يسرى، واليمين واليسار والميمنة والميسرة هي الجهة. يقول: وله رد السلام بإشارة، له رد السلام بإشارة، يعني لا باللفظ، يعني لا يكون الرد باللفظ، لأن اللفظ يبطلها، اللفظ يبطلها. فمذهب جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يستحب رد السلام بالإشارة، ونقله الخطابي عن أكثر العلماء لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في صلاته، صححه الترمذي، ونحو لأبي داود وغيره من حديث أنس. ولا يجب عليه أن يرده في نفسه، بل يستحب بعدها، بعد الصلاة، لرده عليه الصلاة والسلام على ابن مسعود بعد السلام، لكن كل ذلك يكون بالإشارة. إن رده لفظا بطلت، لأنه خطاب آدمي، ولو صافحه لم تبطل. ولا يكره السلام على المصلي، ولا يكره السلام على المصلي. قال النووي غير، وهو الذي تقتضيها الأحاديث الصحيحة. وقال أبو طيب: يستحب في الصلاة كغيرها للحديث الصحيح فيه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: من لا يحسن الرد لا ينبغي السلام عليه وإدخاله فيما يقطع صلاته أو يترك به الرد الواجب. قال رحمه الله تعالى: والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءة ذكره في نفل، يعني الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم عندما يذكر صلى الله عليه وسلم. نحو محمد رسول الله فيصلي عليه صلى الله عليه وسلم استحبابا لتأكد الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر اسمه. وظاهر كلام بعض الأصحاب أنه لا فرق بين الفرض والنفل ولا يبطل الفرض به لأنه قول مشروع في الصلاة. يقول الشيخ بن قاسم نقلا عن الرعاية قال وفي الرعاية وغيرها وإن قرأ آية فيها ذكره صلى الله عليه وسلم جاز الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم ولم يقيدوه بنافلة. قال ابن القيم وهو قول أصحابنا يقول رحمه الله تعالى وتسن صلاته إلى سترة أي يسن أن يصلي المصلي إلى سترة. قال حضرا كان أو سفرا ولو لم يخش مارا فالإمام أو المنفرد القدرة عليه أن يضع سترة ولو لم يكن يخشى أن يمر أحد بينه وبين سترته. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدنو منها رواه داود وابن ماجة من حديث أبي سعيد وأن سهل إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنو منها لا يقطع صلاته. وكذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأمره يدل على اتخاذ المصلي سترة. فأمره قال صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليستتر ولو بسهم رواه أحمد بن خزيمة وصححه الحاكم وقال على شرط مسلم. وأما فعله فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يزكي تركز له العنزة في أسفاره. والحكمة من السترة أولا تمنع نقصان صلاة المرء أو بطلانها إذا مر أحد من بين من ورائها. ثانيا أنها تحجب نظر المصلي ولا سيما إذا كانت شاخصة أي لها جرم فإنها تعين المصلي على حضور قلبه وحجب بصره. ثالثا أن فيها امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم واتباعا لهديه. وكل ما كان امتثالا لأمر الله ورسوله واتباعا لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه خير. المصنف رحمه الله تعالى قال وتسن صلاته إلى سفرة. ليس ذلك بواجب لحديث ابن عباس أن صلى الله عليه وسلم صلى في فضاء ليس بين يديه شيء رواه أحمد وأبو داود. كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى إلى جدار جعل بينه وبينه قدر ممر الشاه. قال البغوي استحب أهل العلم الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبينه قدر إمكان السجود وكذلك بين الصفوف. يقول المصنف رحمه الله تعالى قائمة كآخرة الرحل. قائمة يعني منصوبة, يعني تكون السترة قائمة يعني منصوبة كآخرة الرحل أو كمؤخرة الرحل تشبيه لها. ومؤخرة الرحل هي خشبة توضع فوق الرحل إذا ركب الراكب استند إليها وهي حوالي ثلثي ذراع أو ثلاثة أرباع ذراع. ورحل البعير هو ما يشد على ظهره للركوب عليه يقول المصنف رحمه الله تعالى قائمة كآخرة الرحل لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وضع أحدكم بينه بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك رواه مسلم فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار يعني السارية ونحو ذلك. الحديث سهل كان بينه وبين سترة ممر شاه رواه البخاري ولأنه أصوى لها. يقول المصنف فليصلي ولا يبالي من يمر وراء ذلك رواه مسلم. فإن كان في مسجد ونحوه قرب من الجدار وفي فضاء فإلى شيء شاخص من شجر أو بعير. يعني أي شيء شاخص يصلي إليه، شجرة، بعير، لبنة، مخدة، خيط أو ما اعتقده، سترة. والشاخص هو المرتفع. وفي فضاء فإلى شاخص من شجر أو بعير أو ظهر إنسان أو عصا. بحديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خيطا، ثم لا يضره من مر أمامه. رواه أبو داود ولفظ أحمد ثم لا يضره من مر بين يديه، وصححه هو ابن المديني وابن حبان وغيرهم. قال: لأنه عليه الصلاة والسلام صلى إلى حربة وإلى بعير. رواه البخاري. نعم، في الصحيحين عن ابن عمر كان صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد يأمر بالحربة فتوضع بين يديه فيصلي إليها والناس وراءه، وكان يفعل ذلك في السفر. ففيه مشروعية اتخاذ السترة وأنها تحصل بكل شيء شاخص وإن دق. قال الإمام أحمد: ما كان أعرض فهو أعجب إلي، ما كان أعرض فهو أعجب إلي. في الصحيح وغيره عن ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يعرض راحلته فيصلي إليه، يجعلها بالأرض، وكان ابن عمر يفعله وكان ابن عمر يفعله. ويكفي، يقول المصنف، وضع العصا بين يديه عرضا، ويستحب انحرافه عنها قليلا، عنها قليلا، انحرف عن السترة قليلا لفعله صلى الله عليه وسلم. ورواه أحمد وأبو داود وغيرهم. قال ابن عبد البر: وعليه جماعة من أهل العلم، ويجعله، يعني يجعل الشخص أو السترة، على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولا يصمد إليه صمدا، لما روى أبو داود عن المقداد: ما رأيته صلى إلى عود أو عمود أو شجرة إلا على جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا. وأيضا سدا للذريعة، ذريعة تشبه بالسجود لغير الله. قال: ويستحب انحرافه عنها قليلا، فإن لم يجد شاخصا أي شيئا قائما يكون له شخص، فإلى خط كالهلال، فإلى خط كالهلال. قال في الشرح، يقول المصنف: كيف ما خط أجزاءه بقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. رواه أحمد وأبو داود. قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا، لا بأس به في مثل هذا. فيقول المصنف رحمه الله: قال في الشرح: وكيف ما خط أجزاءه لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا. رواه أحمد وأبو داود، رواه أحمد وأبو داود. ومراده والله أعلم ما نقله ورواه ابن حبان وغيره في آخره: ولا يضر ما مر أمامه. قال البيهقي: لا بأس به في مثل هذا، أي الحكم، أي الحكم لا بأس به. ومراده والله أعلم، يقول ابن قاسم في الحاشية: ومراده والله أعلم ما نقله من الاختلاف في إسناده في السنن الكبرى له. وذكر الطحاوي أن فيه رجلا مجهولا، وقال الحافظ: لم يصب من زعب أنه مضطرب، بل هو حسن. وقال النووي: وإن لم يثبت ففيه تحصيل حريم للمصلي، وقد اتفق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهذا منها وهو قول الجمهور. انتهى كلام النووي. ولأن المقصود جمع الخاطر بربط الخيال به لئلا ينتشر، لئلا ينتشر. وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أي لا لون له فيه سوى السواد، لا لون فيه سوى السواد. إذا مر بين المصلي وسترته، إذا مر بين المصلي وسترته إن كان منفردا أو مر بين الإمام وسترته للمأموم، لأن سترة المأموم سترة لأن سترة الإمام سترة للمأموم، فإذا مر شيء من وراء السترة لم يكره للأخبار. قال المصنف: وتبطل الصلاة بمرور كلب أسود بهيم، أي لا لون له سوى السواد، إذا مر بين المصلي وسترته أو بين يديه قريبا في 3 أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن له سترة، أي فتبطل الصلاة بقول صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، إن لم يكن فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود. رواه مسلم وغيره البخاري أنه صلى في الكعبة بينه وبين الجدار نحو من 3 أذرع، وكل ما دنا فهو أفضل، ولأنه أصول لصلاته، والذراع يذكر ويؤنث، وهو في اللغة من طرف المرفق إلى طرف الأصابع. يقول المصنف: أو بين يديه قريبا في 3 أذرع فأقل من قدميه إن لم تكن له سترة. قال: وخص الأسود بذلك لأنه شيطان فقط، أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها، خص الأسود بذلك لأنه شيطان، أي شيطان كلاب لا شيطان جن، والشيطان ليس خاصا بالجن. قال: لأنه شيطان أي الكلب الأسود شيطان في الكلاب، وشيطان كل شيء مارده، فقط أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها. المذهب أنه لا يبطل الصلاة إلا الكلب الأسود، هذا المذهب. فهنا يقول: أي لا امرأة وحمار وشيطان وغيرها كبغل وسنور، فلا تبطل بمروره قدامه. قال شيخ الإسلام: مذهب أحمد أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود البهيم، واختاره شيخ الإسلام هو والمجد والشارح والناظم وغيرهم. قال شيخ الإسلام: والصواب أن مرور المرأة والكلب الأسود والحمار بين يدي المصلي دون سترة يقطع الصلاة. وقال ابن القيم: صح عنه صلى الله عليه وسلم من طرق أنه يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فثبت ذلك عنه من رواية أبي ذر وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن مغفل. ومعارض هذه الأحاديث قسمة، يعني من يعارضها قسمة: صحيح غير صريح، وصريح غير صحيح، فلا يترك لمعارض هذا شأنه. يعني الذي يعارض، لأن الحديث في مسلم أنه يقطع الصلاة، الحديث قرصة سمن، فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود، رواه مسلم، الحديث في صحيح ومسلم. يقول ابن القيم: والمعارض لهذا الحديث والحديث الصحيح الذي معنا قسمة: إما حديث صحيح لكنه غير صريح في هذا، أو صريح لكنه غير صحيح، فلا يترك لمعارض هذا شأنه، انتهى. والجمهور على أنه لا يقطع، هذا مالك والشافعي، وكأنه يعني جمهور العلماء من السلف والخلف أنه لا يبطل الصلاة، لا يبطل الصلاة مرور شيء، ولم يأمر أحدا بعد الصلاة من أجل ذلك. وتأولوا أن المراد نقص الصلاة بشغل القلب بهذه الأشياء. قالوا: وصح عن عمر لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي، وأوردوا أحاديث وكلها ضعيفة كما قال الإمام ابن القيم. ولا تبطل بالوقوف قدامه، يعني إذا كانت واقفة، ولا الجلوس، كما لا تكره إلى بعير وظهر رحل ونحو، ذكره المجد واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وسترة الإمام سترة للمأموم. سترة للمأموم أي اتخاذ الإمام سترة كاف ومغن عن اتخاذ المأموم سترة. قال: وله أي للمصلي التعوذ عند آية وعيد. التعوذ هو الاعتصام بالله من كل مكروه، من كل مكروه. التعوذ عند آية وعيد أي إذا مر بآية وعيد فله أن يقول أعوذ بالله من ذلك، فله أن يقول أعوذ بالله من ذلك. والسؤال أي سؤال الرحمة عند آية رحمة، أي للمصلي أن يستعيذ بالله عند قراءة أو سماع آية وعيد، وكذلك عند آية رحمة كالتسبيح عند آية فيها تسبيح. ولو في فرض، ولو في فرض يعني له التعوذ عند آية وعيد، ولو سأل الرحمة عند آية رحمة، ولو في فرض، ولو لفرض. هذه إشارة، إشارة خلاف، ولو يعني في خلاف المذهب، خلاف له ذلك في الفرض أو ليس له ذلك. والصحيح أن له ذلك، لأن هذا لا يعدو أن يكون دعاء، والصلاة لا بأس بالدعاء فيها، فله يعني أن يتعوذ عند آية الوعيد ويسأل عند آية الرحمة ولو كان في الفرض، ولو كان في الفرض. قال: لما روى مسلم عن حذيفة قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى إلى أن قال: إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. وروى أحمد وأبو داود والنسائي نحو من غير وجه. قال النووي: وفي استحباب هذه الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرها، يعني فرضها ونفلها للأخبار، ولأن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك. نعم. قال أحمد: إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في الصلاة وغيرها؟ قال: سبحانك. فبلى في فرض ونفل، في فرض ونفل. ورواه ابو داود مرفوعا. قال شيخ الإسلام: ويقول في الصلاة كل ذكر، ويقول في الصلاة كل ذكر ودعاء وجد سببه في الصلاة، وما فيه دعاء يحصل للتالي والمستمع، يحصل للتالي يعني القارئ وللمستمع، لما روى الحاكم وغيره عن أبي ذر مرفوع أن الله ختم سورة البقرة بآيتين هما صلاة وقرآن ودعاء. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل أركانها، أي أركان الصلاة، أي هذا فصل يذكر فيه ما تنقسم إليه أفعال الصلاة وأقوال الصلاة، وأنها تنقسم إلى أقسام ثلاثة: أركان وواجبات وسنن. والأركان كما سيأتي معنا هي ما لا يسقط عمدا ولا سهوا، والواجبات وهي ما تبطل الصلاة بتركه عمدا ويسقط سهوا ويسجد لها، وسمنت بذلك اصطلاحا. والثالث سنن، وهي ما لا تبطل الصلاة مطلقا، ما لا تبطل الصلاة مطلقا. قال المصنف: أركانها أي أركان الصلاة 14، يعني بالاستقراء، يعني بالاستقراء 14. يقول المصنف: أركانها 14 يعني بالاستقراء، يعني الاستقراء دل على ذلك، دل على ذلك. فالمصنف لما انتهى رحمه الله من ذكر صفة الصلاة على وجه
بين حتى نبين ما يكره فيها ويباح ويحرم وما يسن لها خارجا عنها كالسترة وغشبها، ذكر أركانها، ذكر أركانها. قال وأركانها أي أركان الصلاة 14، وهذا بالاستقراء. الأركان جمع ركن، والركن في اللغة جانب الشيء الأقوى، ولهذا تسمى الزاوية ركنا لأنها أقوى جانب في الجدار لكونها مقصودة بالجدار الذي إلى جانبها، الذي إلى جانبها. وأما الاصطلاح فكما ذكرنا الأركان العبادة ما تتركب منه العبادة، أي ماهية العبادة التي تتركب منها، ولا تصح بدونها، لأن العبادات كلها تتركب من أشياء قولية وفعلية، ومن هذه الأشياء المركبة ما لا تصح بدونه في كل حال وهي الأركان، ومنها لا تصح بدونه في بعض الأحوال وهي الواجبات، حيث أنها تجبر الواجبات إذا كان الترك ليس متعمدا، ومنها ما تصح بدونه في كل حال وهي المسنونة، حتى لو لم يأتي بها صحت صلاته، صحت صلاته. فالعلماء رحمهم الله تتبعوا النصوص واستخلصوا منها هذه الأحكام ورأوا أن النصوص تدل عليها. قال المصنف أركانها أي أركان الصلاة 14، يعني الاستقراء دل على هذا العدد، وعدها في الإقناع والمنتهى والمقنع والوجيز وغيرها 12، وأجمع العلماء على أن للصلاة أركان وهي الداخلة فيها، نعم وهي الداخلة فيها. قال المصنف جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى، جانب الشيء الأقوى الذي لا يقوم ولا يتم إلا به، سميت بذلك تشبيها لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها، لأن الصلاة لا تتم إلا بها، فإن أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها وهي داخلة في حقيقته. فالأركان هي الأشياء المحققة لماهية الشيء. قال جمع ركن وهو جانب الشيء الأقوى وهو ما كان فيها، ما كان فيها يعني داخل الصلاة، تقوم الصلاة عليه، ماهية الصلاة تقوم على هذه الأركان. قال ما كان فيها احترازا من الشروط، لأن الشروط تكون خارج الصلاة ويجب أن تستمر مع المصلي حتى يفرغ من صلاته، ولا يسقط عمدا ولا سهوا. نعم يعني الركن لا يسقط لا عمدا ولا سهوا، وخرج بالعمد السنن وبالسهو الواجبات فإنها تجبر بذلك. فمرادهم هنا وفي الحج ما يبطل العبادة عمده، ما يبطل العبادة عمده وسهوه، وهو ترك الأركان، ترك الأركان فإنها تبطل الصلاة سواء كان الترك سهوا أو كان الترك عمدا. فذكر المصنف أن أركان الصلاة 14، هذا في المذهب عند الحنابلة رحمه الله تعالى، وكما ذكرت الاستقراء يدل عليها، يدل على هذه هذا العدد. نعم فلا تسقط عمدا ولا سهوا. يقول المصنف وسماها بعضهم فروضا، سماها بعضهم فروضا، والخلاف لفظي، الخلاف بين من يقول إنها أركان وبين من يقول إنها فروض لفظي، إذ المآل واحد، يعني المآل في ذلك واحد، سواء سميتها أركانا أو سميتها فروضا فهي لازمة ومتعينة ولا تسقط لا عمدا ولا سهوا. والآن نكتفي بهذا القدر في درس اليوم، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.